بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، قوله في شراج الحرة،
اقرأ الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذا الحديث حديث مشهور في مخاصمة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مع جار له من الأنصار، ذلك أن هؤلاء الجيران لديهم حدائق، لكل واحد منهم عنده حديقة يزرع فيها، وخاصة أشجار النخيل التي يعتمدون في سقياها على ماء المطر، وكانت لهم أنظمة في ذلك. ومما جرت العادة فيه أن من هو في أعلى الأرض عندما ينزل المطر يبدأ به فيسقي حاجته من الماء، وقد اعتادوا أن الأول يحبس الماء إلى أن يبلغ الماء الجذر، يعني يرتفع عنده الماء حتى يصل إلى كعبيه، ثم يرسل الماء إلى من بعده، وهكذا من بعده يسقي إلى أن يبلغ الماء عنده الجذرة، يعني الكعبين، ثم يرسله إلى من بعده. هذا متى ما توفر الماء وكان عزيزا أو وكان الماء غزيرا. لكن في بعض الأحيان يشح الماء ولا يكفي السقيا بهذا القدر، ويكتفي كل واحد بأن يجري الماء في أرضه وتشرب الأرض، ثم يرسل الماء إلى من بعده بحسب الحاجة وبحسب كمية الماء وبقدر ما يكفي الجميع. لكن بعض الجيران قد لا يصبر وقد لا يراعي حاجة جيرانه، وقد يستعجل في انتزاع الماء فتحدث الخصومة والنزاع، وهذا ما وقع بين الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وبين جاره من الأنصار. فذهب الأنصاري يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزبير بن العوام منعه من الماء واستأذر بالماء، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن موجب الشكوى، ولما أخبره أو أخبراه بواقع الماء وجريانه والسقاية به والحاجة إلى ذلك، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بن العوام باعتبار أنه أول ما يمر الماء به أن يسقي ويكتفي بأدنى قدر من السقيا، ثم يرسل الماء إلى جاره. والأصل أن الذي استقر عليه أمرهم أن يحبس الماء إلى أن يبلغ الكعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الزبير أن يرسل الماء قبل أن يبلغ الكعب، لمجرد ما يعم الماء الحديقة يرسله. وهذا الحكم وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الصلح وعلى سبيل الوصية، لكن الأنصاري لم يعجبه هذا الحكم ولم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم كان حكمه في مصلحته. وهنا تجرأ به الحال وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلمه وأراد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يقض القضاء الصحيح، فقال له: كأنك عندما قلت للزبير أن يسقي ثم يرسل الماء إنما قلت له ذلك مراعاة له، وإنما قلت له ذلك من باب مراعاة حاله لأنه ابن عمتك، أن كان ابن عمتك حكمت له بذلك. وهنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبين لهذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قضى لمصلحته، وإنما قضى من باب الصلح لا من باب إعطاء الحق لصاحب الحق ولا من باب التهاون في الحكم. فرجع وبين له الحكم وقال للزبير: اسق يا زبير واحبس الماء إلى أن يبلغ الجذرة، يعني إلى أن يصل الماء الكعبين، ثم بعد ذلك أرسله، لأن هذا هو القضاء المبرم وهذا هو القضاء الحق. وعندئذ أدرك الأنصاري أن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الأول إنما كان لمصلحته، وإنما كان من باب يعني المصالحة وإقناع الزبير بأقل الأحوال في السقيا. وهنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأدرك هذا الرجل الأنصاري أنه تجاوز حده يوم أن تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالمقالة التي قال. وعرف الزبير أن هذه الآية شملتهم ونزلت في حقهم وبينت أن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء المبرم هو الحق. وهنا يشير أهل العلم إلى أن هذا الرجل وإن وصف بأنه أنصاري إلا أن الرجل تهم بالنفاق وأنه من المنافقين، وإن كان من بعض قبائل الأنصار، لأن الأنصار قبيلة عامة وغالبهم ممن نصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وقبل الإسلام دينا، وإن كان فيهم بعض أهل النفاق كعبد الله بن أبي وغيره، ومنهم هذا الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى بين في أول وفي صدر الآية أنهم لا يؤمنون، يعني الإيمان الكامل، ما داموا يعارضون رأي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون عليه. وهذا الحديث أصبح يعني من القواعد العامة التي يعمل بها أهل القضاء والتي يجري فيها أو بها الصلح بين المتخاصمين. وهذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله إنه لا يتم إيمان المرء إلا إذا آمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض. وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته بين أصحابه وبين سائر المؤمنين. ولا يكون إيمان المؤمن والرجل إيمانا كاملا إلا إذا آمن وسلم بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، قوله في شراج الحرة بكسر الشين المعجمة،
قال شراج الحرة المراد بها يعني المساقات أو الماء الذي ينزل ويسيل في الأراضي العادية وفي الأراضي الملساء، ما يجري عندما ينزل المطر، حيث إن المطر دائما يسيل من أعلى إلى أسفل، فمسائل الأمطار تسمى بشراج بالشراج. والحرة هي الأرض السوداء التي تعلوها الحجارة السوداء، وهي من آثار البراكين ومن آثار يعني ما تتغير به الأرض نتيجة انفجار البراكين، فتسمى هذه الأراضي التي يعلوها الحجارة السوداء بالحرة. نعم.
قال الشراج هي مسائل الماء،
قال مسائل الماء يعني مكان جريان الماء،
واحدها شرجة والحرة هي الأرض الملسة فيها حجارة سود.
نعم.
قوله سرح الماء أي أرسله،
يعني بعد أن تسقي ويعم الماء أرضك أرسله.
قوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك،
وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية لبيان حقيقة الحكم، وأما ما قاله في المرة الأولى فهو من باب المصالحة. نعم.
فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر،
إلى الجدر أو إلى الجدر، إما المراد به الجدر
فتح وكسر
مفرج جدار وجدر، أو المراد به الجذر يعني أصول الأشجار والنخيل، يعني أن يصل الماء إلى قدر تحت النخيل وتحت الأشجار ثم بعد ذلك يرسل الماء. نعم.
أما قوله أن كان ابن عمتك فهو بفتح الهمزة، أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك،
يعني حكمت له لأنه ابن عمتك.
وقوله تلون وجهه أي تغير من الغضب.
والزبير بن العوام كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قوله تلون وجهه أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان،
لأنه تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل وبالظلم، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. نعم.
وأما الجدر فبفتح الجيم وكسرها،
ويقال جدر ويقال جدر. نعم.
فبفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة، وهو الجدار، وجمع الجدار جدر، ككتاب وكتب.
نعم.
وجمع الجدر جدور،
جدور
كفلس فلوس،
فلس
كفلس وفلوس. ومعنى يرجع إلى الجدار إلى الجدر أي يصير إليه،
يعني يرتفع الماء حتى يبلغ قدرا من الجدر، وحددوه بكعبي الرجل.
قال والمراد بالجدر أصل الحائط، وقيل أصول الشجر، والصحيح الأول. وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض،
أن يرتفع الماء في الأرض،
أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان.
نعم. يعني يغطي الماء الكعبة، كعب رجل الإنسان.
قال فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه. وكان الزبير رضي الله عنه صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسقي ثم ارسل الماء إلى جارك، أي اسقي شيئا يسيرا دون قدر حقك.
هذا في أول الأمر على أنه من باب الصلح.
ثم أرسله إلى جارك إدلالا على الزبير.
وقوله إدلالا يعني هذا من باب الدلالة على الزبير، فإن النبي أمره بذلك لا لأن هذا حقه، بل لأن هذا يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الإحسان إلى جاره،
لأن الزبير بن العوام يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يحترم رأيه وقوله.
قال فلما قال الجار ما قال أمره أن يأخذ جميع حقه. وقد سبق شرح هذا الحديث واضحا في بابه،
يعني في باب المساقاة.
قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان،
يعني وهذا الكلام حكمه خطير جدا، فإنه إن صدر من إنسان يحكم عليه بالكفر، لأنه تجرى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، واتهمه بعدم المساواة والعدالة بين المتخاصمين. نعم.
قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى هوى،
يعني أنه نسب حكم النبي إلى الهوى لا إلى الحق،
كان كفرا وجرت على قائله أحكام المرتدين،
أي وينفذ على قائله حكم المرتد وهو الكفر والقتل. لا،
فيجب قتله بشرطه،
بشرطه يعني إذا لم يتوب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
قالوا: وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس،
هذا سبب، والأمر الثاني لعله دافعه الجهالة وعدم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وإنزاله منزلته. نعم.
ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول:
لأن هذه التعاليم منه صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يعفى عنه وأن لا يؤاخذ المؤاخذة الشرعية. نعم.
ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين،
أي إن الله جل وعلا يطلعك ويكشف لك أمر هؤلاء المنافقين، لكن عليك أن تصبر وتحتمل، والله سبحانه وتعالى يعني يثيبك على هذا الصبر وعلى هذا الاحتمال.
قال القاضي وحكى الداودي أن هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا، وقوله في الحديث أنه أنصاري لا يخالف هذا،
لا يتعارض، لأن المراد به أنه منسوب إلى قبائل الأنصار، وقبائل الأنصار فيها المؤمن وفيها المنافق،
لأنه كان من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين. وأما قوله في آخر الحديث فقال الزبير رضي الله عنه: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه،
فلا في هذا المنافق،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فهكذا قال طائفة في سبب نزولها، وقيل نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على أحدهما فقال: ارفعني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
يعني أنه لم يرتضي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب أن يحال أمره إلى عمر بن الخطاب لعله يوصفه فيما يريد، وهذا نوع من النفاق، إذ أنه لم يقبل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن حكم غير النبي أنسب له وأنه يحقق له معربه وما يريد. نعم.
وقيل في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى المنافق بحكمه،
فرضي اليهودي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنافق فلم يرضى وطلب أن يحال أمره إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الكفر ومن النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
وطلب الحكم عند الكاهن،
فطلب أن يحاكم عند الكاهن.
قال ابن جرير يجوز أنها نزلت في الجميع،
أن يجوز أنها قصص وقعت متقاربة ونزلت هذه الآية تبين الحكم في الجميع. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه.
أولى هذه الأحاديث وهذه الأبواب إنما أوردها الإمام مسلم في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومعجزاته. نعم.
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى
التجيبي
قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه،
يعني ما نهيتكم عن أمر من الأمور فيجب عليكم اجتنابه وتركه ولا يسوغ لكم أن تفعلوا منه شيئا. نعم.
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم،
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه الأصل أن تأتوا به جميعهم، لكن قد لا يستطيع الإنسان وقد يكون معذورا وقد يكون له ما يمنعه من أن يفعله فعلا كاملا، فعليه أن يفعل منه ما استطاع. نعم.
فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم،
يعني فإن الذي أهلك الأمم السابقة واستحقاقهم للعذاب كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم وعدم التزامهم بأوامر الله وعدم التزامهم بما نهى عنه الرسل، فهذا فيه المخالفة وفيه المعاداة لأنبياء الله سبحانه وتعالى، مما أدى إلى هلاكهم. نعم. انتهى الباب.
لا، طويل طويل طويل.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.